تعالون يا طيبين طاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان بحر وحب هذه الآية المباركة قبل ليلتين، وبما أن الليلة الماضية خصصنا بمناسبة إمام الحسن عليه السلام بحثنا حول الآية التي جاءت في أئمة، يعني ما تشمل أئمة أهل البيت والأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ووعدناك في قبل ليلتين أن نتابع هذا البحث بعدما مررنا مرورا عابرا على هذه الآية المباركة. وهذه الآية المباركة تحدثنا بما كان الناس عليه ثم ما صاروا فيه. يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أشرنا إلى بعض الأقوال في هذا الآن، منها ما قوله علامة القرطبائي حيث أنه جعل هناك مرحلتين. المرحلة الأولى الأمة البدوية، يعني في زمن آدم عليه السلام بعد نشو هذه الأمة، أمة يعني بشرية، فكانوا هم لم يكن فيهم خلاف، ثم صار الخلاف بين المنافع لما توسع عدد هؤلاء أولاد آدم عليه السلام، فصار بينهم خلاف بين المسائل المختلفة. ثم بعد ذلك الله أنزل الأنبياء لأن يجوى أمرهم ويصلح فيما بينهم، وثم جاء هناك الشريعة فاختلفوا على الشريعة، ومن اختلف على الشريعة هؤلاء الذين آتاهم الكتاب. أشرنا إلى هذا الأمر ووعدنا أن نتكلمهم لهذا الأمر. هناك ذكر علامة طباطبائي رضوان الله عليه مقدمات لهذا البحث، ونحن إذا أردنا أن ندخل في تلك المقدمات يحتاج إلى زمان طويل، ولكن نشير إشارة على نسق ما قاله رضوان الله عليه مع تلخيص، وكذلك مع تلخيص وتهذيب وتغيير في بعض ما قاله رضوان الله عليه، لأن نحن من ناحية العبارة لخصنا، ومن ناحية المضامين كان بعض ما قاله رضوان الله عليه كان لنا ملاحظة فيه ولم نذكر، لأننا رأينا إذا نذكر ونناقش يحتاج إلى وقت طويل، ففضلنا أن لا نذكر ونأتي بما أراه لا بأس به من المطالب. على كل حال، من المناحي التي مرت على البشرية، الله تبارك وتعالى كون الإنسان، أوجد الإنسان، وهذا الإنسان الموجود على هذه البسيطة على وجه الأرض هم أولاد لآدم وحواء. الله تبارك وتعالى خلق آدم فخلق منها زوجها. نعم هناك بعض الآراء، حتى بعض علماء العظام رضوان الله عليهم ألفوا كتاب ومن نوع ما درن ما قاله داروين في أن الإنسان الموجود في من نسلها أشياء التي الحيوانات التي حصلت في الماء، من الحيوانات التي كانت من خلية واحدة ثم صار خليتين، ثم تكاملت تلك الأشياء حتى صارت ما تعيش في الماء، ثم صار ما تعيش في خارج الماء، حتى تطور الإنسان وصار إنسانا، هذا الإنسان الذي يقومنا في هذا العصر. ومن قبل كان هناك ناس نياندرتال، الإنسان الناس بدوي كانوا كالحيوانات. ثم وصل إلى مرحلة فآدم عليه السلام من نسل هؤلاء، وصار من زمن آدم عليه السلام هناك الله تبارك وتعالى اصطفاه وفضله وجعله نبيا، ثم استمر هذا الأمر إلى نوح عليه السلام، فصار نوح عليه السلام نبيا ورسولا، وهو أول رسل الله تبارك وتعالى. وهكذا وبعض المنبرين ومثقفين كذلك، كتاب كان طبعا قبل انتصار الثورة الإسلامية لأهل الشهداء رضوان الله عليهم، من الشهداء الذي استشهد أظن في قضية تفجير حزب الجمهورية في إيران، عندما استشهد 72 شهيدا من نواب المجلس من رموز الجمهورية الإسلامية، منهم الدكتور رضا طالفنجان، واستشهد من الشهداء. وله كتاب يسمى ما معناه أول بشر أول نبي وأول جامع، أو أفضل أول جامعة وآخر رسول، أولين دانشقاه وآخرين بيومنا. في أحد المجلدات هذا الكتاب أنا أتذكر أنه ذكر أنه لا يمكن الله تبارك وتعالى يخلق آدم ومن آدم نسله. آدم كذلك إذا لم يكن له أب أو أم هذا عيب له ونقص له، ولذلك هو كذلك رجع أن يكون آدم من أولاد من كان قبله، وله استدلالات يستدلون ببعض الأمور ببعض الآيات القرآنية وببعض ما جاء في الروايات أنه كان قبل آدم آدم فآدم، ولكن الروايات والآيات ما استدلوا بها غير صحيحة ولا نريد ذكرها، وإنما نقول هناك آيات صريحة على أن هذا البشر الموجود من آدم عليه السلام. نعم في زين هذه الروايات هذه الآيات المباركات وردت بعض الروايات التي تتحدث معنا بوجود الناس قبل هذا الإنسان، ولكن انقرضت وما بقي منه شيء، ولذلك هناك آيات تدل على هذا المعنى. أولا الله تبارك وتعالى يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فجعلناكم شعوبا وقبائل. إن كان المراد من ذكر وأنثى يعني من ذكر واحد وأنثى واحدة يعني من آدم وحواء فيفيد ما أراد، وإن كان المراد من ذكر وأنثى يعني على صنفين، الناس على صنفين ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ولعل الأولى في هذه الآية المباركة هذا الأمر، لأن هذه الآية المباركة بسبب بيان تنوع الإنسان، وهذا التنوع لم يجعل للتفاخر والتفاضل وإنما جعل للتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا علم الطبراني رضوان الله عليه مما استدل على أن هذا البشر من نسل آدم وحواء استدل بهذه الآية المباركة، ومنها خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا صريح، خلقكم يخاطب جميع الناس من نفس واحدة وجعل منها زوجها، جعل منها زوجها يعني من جنسها أو محلوغ منها يعني منشعب منها، هذا كلام المعنين لا يعني تتحمل الآية. وكذلك ما جاء في بعض الآيات الأخرى هؤلاء الذين يقولون الإنسان كان أسفه قردة، وقبل القردة الحيوانات التي كانت تعيش في البحر، وقبل ذلك الحيوانات التي كانت من خلية واحدة من تكثر الخلايا. صحيح آية القرآن يقول مثلا في آية يقول خلقكم من نفس واحدة، في آية يقول كمثل آدم، إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا في جواب من؟ في جواب هؤلاء المسيحيين الذين كانوا يقولون أن عيسى هو ابن الله. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون لإنسان يوجد إنسان من دون أب، فعلى ذلك إنما يذهب إشكالهم إذا جئنا بمثل لم يكن له أب. إن قلنا أن آدم كان له أب وكان له أم فهذا الاستدلال باطل. والله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء الذين كانوا يقولون أن عيسى ابن الله لأنه لم يكن له أب غير الله. الله أجابهم واحتج بهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معناه أن آدم لم يكن له أب ولا أم، فكيف أنتم تستغربون أن يكون إنسان بلا آدم إذا كان هذا أمر مستحيل؟ فكيف أنتم تزعمون بأن آدم هو أول مخلوق من بني بشر ولم يكن لهم لا أب ولا أم؟ فهل آية المبارك سريح في هذا الأمر؟ وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الذي جاء إلى رسول الله وأخذ بيده عظما باليا وهكذا فتته بيده، بما أن هذا الأمر كان عظما عتيقا. فضرب رسول الله مثلا من يحيي العظام وهي رميم، صار أنا رميما، كيف يمكن الله يحيي؟ الله أجاب قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الله تبارك وتعالى لا يستدعي إعادة العظام ويحيي العظام، بينما هو الذي أوجد العظام من أول الآن، أوجد العظام واللحم كل شيء، فكيف لا يقدر إلى إعادة ما هو كان موجودا ثم أعاده؟ طبعا يعني إعادة الإنسان، إعادة الحياة، ليس إعادة المعدوم، هذا إعادة الموجود، تغيير الصورة. إن غلب إلى صورة أخرى الله يعيده إلى الصورة الأولى، يعني شبيها إلى الصورة التي كانت تعيش في زمن حياتها الإنسان أو الناس. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم. فالإنسان بدء خلقته من آدم عليه السلام. وكذلك من الحرائز الذي لا بد أن نتوجه أن الإنسان مركب عن الجسم والروح أو البدن والروح، وهذا من المسلمات. نحن نشعر بهذا الأمر، نمشي ونتكلم ونتحدث ثم نموت ولا يبقى منا إلا جسد على وجه الأرض. بعد ذلك لا يسمون باسمنا، تقول خذوا الجثة أو النعش، احملوا النعش، قدموا هذا النعش إلى القبر، يصير هذا جسم بلا روح. فهذا من المسلمات ولا إشكال فيه مسلم. الله تبارك وتعالى قد أشار إليه في آيات كثيرة من القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاموا له ساجدين. هذا بالنسبة إلى آدم عليه السلام، يعني أول آدم جعل ورقا أو إنسان خلقه الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة. كذلك بالنسبة إلى أفراد البشر، يعني استمرار الناس، كذلك الله يشير إلى أنه من جسم ومن روح. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا خلق آخر يعني لم يكن خلق في الجسم، كان زاد عليه شيء آخر، خلق آخر من ليس من هذا القبيل، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إشارة إلى الإنسان يموت ويحيا. وكذلك بالنسبة إلى موت الإنسان عندما يقولون كيف يمكن لله تبارك وتعالى أن يحيي هذه الأموات البالية التي راحت رميما، الله تبارك وتعالى يقول قل يتوفاكم ملك الموت التي وكل بكم، يتوفاكم التوفية غير الوفاة، وفاة من المثال الوادي على هذا التعبير في علم الساعة، مثال الوادي بينما التوفية واستيفاء ليس من الفوت، أفضل هذا فوت من أوله فار فا وفي الوسط الفور واو، يعني هو أجرف واو، ولكن وفيا مثال الواو، فهناك الصيغة تختلف بعيدا، والوفاء والاستيفاء أخذ الشيء. يتوفاه ملك الموت الذي مبتلى بكم، يعني ملك الموت يأتيه ويأخذ كله، يأخذ يحتمه، لا يعلم الإنسان بعد موته إنما يخرج الروح من البدن، فهذا من مسلمة. الأمر الآخر الذي لابد أن نتوجه إليه، الله تبارك وتعالى جعل الإنسان ذا إدراك وشعور، أعطاه إدراك يدرك الأمور، وهذا الذي نشعر نحن ندرك كثير من الأمور. فالله أشار في القرآن الكريم كذلك بأن الإنسان مدركا في آيات شتى، منها قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ذكر ما هو وسيلة للتعلم للآخر والعلاقة للخارج السمع والأبصار، وذكر الأفئدة مركز الشعور، الفؤاد ليس المراد هذا القلب الموجود في صدر الإنسان، يعني القوة المدركة للإنسان تشعر في هذا الأمر. كان للإنسان أنواع من الإدراكات أو العلوم، الإنسان يدرك كثيرا من الأمور، منها إدراك المفاهيم من التصورات والتصديقات، المفاهيم الجزئية الخارجية، نعرف معنى الماء والأرض والسماء والشمس والقمر وأشياء أخرى من المفردات التي نحن هذه المفاهيم نتصورها، وكذلك الجمل التصديقية، ومثل أن الماء بارد أو جنس سيال بارد بالطابع، وأن زيدا قائم، الأمور المركبة أو موجود، أن الملائكة موجودة، هذا مفاهيم نعرف. وهناك أمور غير ذلك معقولات، ما نتعقله من الأمور المعقولة، وهي على قسمين، العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري عبارة عن بعض الخبريات التي نحن نعرفها بعقولنا ولا نحتاج في فهمها إلى الخارج، مثلا الكل أكبر من الجزء، هذا أمر واضح لا يحتاج أن نقيس، مجرد تصور الكل والجزء يوجب سبب تصديق أن الجزء أقل من الكل والكل أكبر وأكثر من الجزء، هذا أمر واضح. أو بعض المفاهيم الأخرى، كثير من المفاهيم من هذه المفاهيم العقلية التي لا نحتاج إلى التجربة ولا نحتاج إلى قياس في الخارج، مثلا أن 4 ضعف 2، هذا أمر واضح، لا يحتاج أن نشوف نعدد ونرى 4، واقعا مجرد تصور عنوان 4 وعنوان 2 نصدق بأن 4 ضعف 2 و2 نصف 4، هذا من الأمور الواضحة. كذلك من الأمور كالأمور المنطقية، النسب 4 واضح، وسائر النسب 4، يعني أمور علم المنطق كلها أمور متخذة من وجدان الإنسان ومن فطرة الإنسان، وكل من تصور مفردات علم المنطق يحفر على النتائج ولا يحتاج إلى شيء خارج هذا الأمر، لأن عالم المنطق لا يحتاج إلى أي شيء. بس إذا بين للطالب وللتلميذ المسألة وتبين له يصدق ما هو صادق وليس بكاذب. أن التناغم اجتماع النغيبين مستعير، لا يحتاج إلى تجربة لأنه ما كنت تجربة في العالم. ليس هناك النغيبين مجتمعين حتى نقول أنه مستعين، لأن المستعين لا يوجد، ولكن مجرد التصور معنى النقيض يفيدنا أنه لا يمكن اجتماع النقيضين، ولا يمكن اجتماع الاثنين كذلك، ولا يمكن اجتماع الضدين. كل هذا من الأمور الواضحة ونحن نعرف أنه مستحيل، ولكن مسائل المنطق بعضها مسائل بسيطة بمجرد التفاتة صغيرة نعرفها ويعرف عامة الناس، وبعض مسائل المنطق كذلك أمور يصدقها العاقل ولكن بحاجة إلى التأمل في المعنى حتى نصل إلى المعنى. وكذلك بعض مسائل فلسفية نفس الشيء، كثير من المسائل الفلسفية مسائل لو تصورناها لصدقناها واعترفنا بها. فعلى ذلك هذه الأمور المعقولة التي لا نحتاج لفهمها إلا مجرد التعقل والتأمل. وهناك أمور كذلك معقولة ولكن العقل العملي يقولون، وهذا كثير فائدة جدا، كقبح الظن وحسن العادل. من تصور في عقله ما معنى العادل يعرف ان العدل حسن، ومن عرف ما معنى الظلم يصدق ان الظلم قبيح. ولذلك في كل العالم جميع البشر منذ ادم الى يومنا هذا يقولون ان الظلم قبيح. نعم قد يتناقشون في مصداق الظلم، عندما يقول فرعون يريد إعدام موسى عليه السلام يقول إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. يبرر قتل موسى وهارون بما أنهما يخرجانكم من أرضكم سبب خروجكم، يعني بما أنهما ظالمان أنا أريد أن أعاقبهما وأقتلهما وأفعل بهما وأنكل بهما. هذا التنكيل موجه لهذا التوجيه، ولكن حتى فرعون لا يظن أن الظلم حسن والعاد قبيح. وأي إنسان يفعل ما يفعل يبرر أفعاله، هؤلاء الدواعي يقتلون الناس ولكن يقولون هؤلاء يستحقون القتل لأنهم مشركين، وجودهم فساد ووجودهم إضلال، فعلينا أن نقتلهم لنرفع هذا الجراثيم المذرة في العالم. كما أننا نقول اقتل المودي قبل أن يأتي هؤلاء يبردون عملا من هذا الأمر. فعلى ذلك مسألة قبح الظن وحسن العقل مما يصدقه كل عاقل إلا أن لا يكون عاقلا، كما بالنسبة إلى مسألة مثلا اجتماع النغيبين، بعض من لا يعقل يقول لعل اجتماع النغيبين في هذه الدنيا مستعين ولكن يوم القيامة ليس مستعين، أو في الكرة الأرضية من الأمور المستعينة ولكن لعل في السماء ليس مستعينا، بما أنه لا يمكن يتصور معنى نغير لا يشتوى ما تصور الآخر أي الشمع من المستعيدة. فهذه المفاهيم مفاهيم عقلية ولكن في مقام العمل كقبح الظن، وكثير من مفردات الظن احتلال أرض الآخر، نهب الأموال، الكيف، الخيانة، أمر قبيح عند الكل، العاقل والوجدان يصدق. وكذلك من ناحية أخرى الجود والكرم والإحسان والخير والوفاء بالعهد أمر طيب ومقبول، كل الناس يقولون بذلك ولا خلاف في ذلك، هذا من العقل العملي. وكذلك هناك عنوان آخر موجود وهو مسألة المفاهيم الاعتبارية. بين البشر هناك أشياء يعتبرونها وليس لها مصداق في الخارج ولكن ضرورة في حياة البشر، نحتاج إلى ذلك، لأن في سائر الحيوانات هذه المفاهيم لا يوجد مفاهيم اعتبارية. عندنا مثلا الملكية الزوجية، الملكية هذا البيت بيتي، ما معنى بيتي؟ هذا الملك موجود، أنا موجود، ولكن نسبة الملك إلي غير موجود، مجرد الاعتبار، مجرد التصور، وعلى تعبير السيد الطبراني مجرد وهم، وأنا لا أقول وهما، خيال لا بأس أن نتكلم عنه بالخيال، لأن الخيال هو الشيء الذي يتخيله الإنسان، والاعتباريات نتخيله وجودا ثم نجعله عن الأشياء. فمسألة الزوجية، المرأة موجودة والرجل موجود، ولكن الزوجية بينهما ليس أمر له ما بإزاء في الخارج، مصداق في الخارج، مجرد الاعتبار أن هذا زوج هذه وهذه زوج هذا، والزوج أحسن من الزوجة، يعني الزوجة في التعبير تعبير ركيك في العربية، في العربية بالمرأة والرجل كلاهما يقال الزوج، بالقرآن دائما يقول أزوج لأزواج النبي لا لزوجات النبي، زوجات ليس من الفساحة جيدا التعبير هكذا. على كل حال ليس كلامنا في الفاظ، كلامنا في المعاني. فالزوجية ليست أمرا موجودا في الخارج، ملكية ليست أمرا موجودا في الخارج، وكثير من المفاهيم التي عندنا من المفاهيم الاعتبارية المولوية والعبودية، الرئاسة الرئيس والمرؤوس، فلان رئيس الدائرة كذا وفلان من موظفين عنده، ما معنى عنده؟ ما مرؤوس وما رئيس؟ الرئيس نعم الرئيس موجود، ولكن الرئاسة ليس شيء زائد، مجرد الاعتبار، اعتبر هذا رئيسا وهذا مرؤوسا، هذا جعل اعتباري من الاعتباريات. هذه الاعتباريات لها باء طويل وباء شيء مفصل، ولكن كلها اعتباريات ولها فوائد كثيرة، وتتوقف حياة البشر بهذه الاعتباريات. كثير من هذه الاعتباريات كلها نستفيد منها في العناوين بين الإنسان، بين الإنسان والأشياء، بين الأشياء بعضها مع بعض، وكثير منها أمور اعتبارية. ملكيتنا ملكية اعتبارية، إنما الله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء ملكا حقيقيا، يعني تحت تصرفه المباشر. فعلى ذلك هذه الأمور كذلك من المفاهيم الاعتبارية التي نستعملها لإدارة أمورنا، ولا يمكن أن نرفع اليد من تلك الاعتباريات. طبعا هذه الاعتباريات لها موازين، موازين الصحيحة للاعتباريات وفقها للعقل العمل، يعني عندما نقول الملكية أو الزوجية أو العبودية أو المولوية أو ما شابه ذلك، كلها إذا كانت منطبقة على العقل فهذه الاعتبارات اعتبارات يصدقها العقل ويحسنها، ولكن إذا كان خلاف العادل كان موافقا للظلم هذا يرفضها العقل ولا يقبلها. إذا متسلط جاء وأخذ شخصا وجعله عبدا هذا العقل يستنكر هذا الأمر. للأسف هؤلاء الإرهابيين دواعش جاءوا إلى العراق في منطقة سنجار، أخذوا جمع من النساء وباعوهم في سوق النقاص في داخل رقة، أخذوهم إلى رقة وباعوا إلى سائر، وعنوان إمام. طبعا هذا ظلم وجور، يعني جفاء وظلم واعتداء على الآخرين. ولكن على كل حال نحن نحتاج إلى تلك المفاهيم الاعتبارية حتى في الشارع. في الشارع عندنا بعض العناوين كالوجوب والاستحباب والكراهة، وكل هذه الأمور اعتبارية. الله اعتبرها، جعل هذا مكروها، ولكن المكروهية ليس خارج فعل البشر والشيء الموجود. مثلا إذا قلنا أن أكل مثلا جبن صباحا مكروه، أو بلا جوز مكروه، ما معنى مكروه؟ ليس عندنا إلا هذا الشيء المأكول والآكل، وهذا الحكم اعتبار من الشارع أعلن كراهيته وعدم ميله ورغبته أن يفعل العبد هكذا لينهاه عن هذا الأمر. كلها من الأحكام، ولذلك الأحكام كذلك أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وضع الأحكام من الوضع الاعتبار، ليس وضع حرية، لأنه ليس جعل الشيء على الشيء، جعل اعتبار على الشيء. هذا محرم، هذا محلل، هذا مكروه أو مباح. أو الزوجية كذلك من الاعتبارات الشرعية. الله جعل بين الرجل والمرأة، إذا قالت المرأة رجل زوجتك بكذا مبلغ وهو قال قبلت، صار الزوجية بينهما. الزوجية اعتبار من الشرع. على كل حال هذه الأمور التي نحتاج إليها. والله تبارك وتعالى أشار في قوله ونفس وما سباها فألهمها فجورها وتقواها. الله تبارك وتعالى قد علم البشر فجورها وتقواها. أكثر ما يكون من الأحكام تعاشر فيما بين الناس أمور وجدانية وفطرية، قوانين الإسلام، كثير من قوانين الإسلام قوانين يحكم بها العقل، وبعضها إذا لا يحكم بها العقل لأن المناطات ليس بيدها. ولكن لذلك ترى أن مثلا الحقوق الدولية، حقوق الإنسان، كثير من الأمور في جميع الأديان والمذاهب يعتقدون به، حرمة السرقة، قبح الكيد أو حرمة الكيد، هذا كله احتلال الأرض الآخرين، هذا كله مما يسلطه العقل وفطرة السليمة للإنسان، ولذلك يعترفون بها. ولكن أحيانا يعني في الحقيقة يغيرون الحقائق عن مواضعها، يغيرون الكلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعها لأهواء ولنيات لئيمة يعيشونها، ينكرون الحقائق. قال أن ترى الإرهاب أمر قبيح، يعني إرهاب بمعنى إخافة الغير. في بعض الأماكن إرهاب جيد. الله تبارك وتعالى يقول ترهبون به عدو الله، إرهاب عدو الله حتى لا يظلم المظلومين، هذا أمر جيد. ولكن إرهاب من دون دليل، إرهاب مؤمنين في بيوتهم وفي بلادهم، هذا من القبائح. ولكن أمريكا يتهم الجمهورية الإسلامية بالإرهاب، حزب الله يتهمون بالإرهاب، ولكن لا يعترف بأنها أكثر إرهاب في العالم وأكثر ظالم في العالم، ويقتل الأبرياء، ليرسل الأموال ويرسل السلاح إلى اليمن ليقتل الناس بقتل الناس، وهو مباشرة كذا يقتل في بحرية يفعل ما يفعل. هناك في العراق من الفتن والفساد التي تنشرها أمريكا أمر واضح، ولكن مع ذلك باسم دفاع حقوق البشر والإنسان، الديمقراطية، دفاع دماء الأبرياء، بهذه الأسماء تفعل ما تفعل من الجرائم. ولكن في الحقيقة لا يمكن إنكار ما هو قبيح، ولكن هم يغيرون المفاهيم والمصادر ويجعلون المظلوم في مقام الظالم والظالم في مقام المظلوم لأن يظلم ولأن يفعل ما يفعل. فالله جبار وتعالى هكذا بالنسبة إلى مفاهيم. هناك أمر آخر الله جبار وتعالى جعل عنه، وهذا آخر قسم أتكلم في هذه الليلة المباركة، مسألة الله جبار وتعالى جعل البشر بحيث في حياته يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا، ولا الوالدين جعل في فطرته أن يستخدم الأشياء، ولعلنا لا نرى في الحيوانات بعشر أو واحد بالمئة أو واحد بالألف مما يعمله الإنسان في حياته في معيشته. نحن نحتاج إلى ثياب، نحتاج إلى أجزاء البناء، نحتاج إلى كثير من الأمور في حياته، كما نحتاج إلى سائر البشر. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الأشياء مسخرا للإنسان، هو سخره للإنسان أن يستفيد الإنسان. فهناك آيات من القرآن كثيرة من الآيات تدل منها قول الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سخر لكم، الله سخر، ليس مسخرا بيدنا، مسخر بيد الله، ولكن سخرها ربنا لنا لنستفيد منها. نعم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في آية أخرى في سورة إبراهيم يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله خلق السماوات والأرض، أنزل الماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني حتى أنتم تسخرونها للأكل والشرب، وسخر لكم الفلك، الله جعل لكم فلك، هذه السفن الكبيرة التي تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أرخص وسيلة للناقل باخرات كبيرة لأن وزنها على الماء ولا يحتاج إلى وقود كثير بالنسبة إلى ما تحمل من الثقل الكبير وأشياء كثيرة. والله أشار في عدة من الآيات على الآن منها في الآية المباركة وسخر لكم الفلك لتجري به في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار تستفيدون من الشمس من القمر تستفيدون من الليل والنهار وكلها في خدمة البشر وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تنسوها إن الإنسان لظلوم كفار. كذلك عندما قالوا هؤلاء لماذا اللهم أرسل رجلين من القريتين عظيم، جاء برجل تغيير كمحمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على وجعله رسولا، هل لم يكن أحد يجعله؟ لو كان أراد أن يجعل رسولا فليجعل أحد الرجلين الكبيرين في جزيرة العرب رسولا. الله يجيب أن هؤلاء نعم عندهم أموال ولكن وجود الأموال ليس دليلا على هذا الأمر. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا معيشتهم قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا كيفية تقسيم الله تبارك وتعالى أن جعل المعيشة في المزروعات وفي الحيوانات وطبعا جعل طريقا للوصول إليها والاستفادة منها ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ليس فقط البشر يستفيد من الطبيعة ويستفيد من عناصر الطبيعة، كذلك يستفيد من بعضهم البعض. والله تبارك وتعالى جعل الإنسان محتاجا إلى غيره. أحد من الناس دعا الإمام الصادق عليه السلام قال اللهم أغنني من جميع خلقك، قال الإمام لا تقول هكذا، الإنسان بحاجة إلى الناس، قل اللهم أغنني من شراري خيار يعني نحتاج إليه. أهم يصلون رحمة ربك، نحن وصلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رفعنا بعضهم فوق بعض، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية ليس من الاستهزاء، بل بمعنى يسخر بعضهم بعضا، يستفيد بعضهم من بعض. كما الله جعل لكل إنسان نوع من الذوق والميل، لو كان كل الناس يعني ميلهم إلى شيء واحد لا اختل الأمور، ولكن ترى بعض الناس يشتغلون إلى التجارة، بعضهم يشتغلون أن يكونوا موظفا في الدوائر، بعضهم يشتغلون إلى الزراعة، بعضهم كل إنسان يشتغل إلى شيء، فبذلك يتشكل ويمهد الحاجات التي للبشر بعضهم بالنسبة إلى بعض. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لما عارج عليها يظهرون. هنا كذلك أشار إلى أمة واحدة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لعل المراد في قوله أمة واحدة يعني الله تبارك وتعالى جعل البشر وجعل هناك سنة جارية في كل البشر. هل السنة جارية يعني الإنسان لابد أن يبحث حول الرزق، يشتغل، يعمل في الهرية، يستعمل ذكاءه وتدبيره حتى يحصل على الأموال، سواء كان إنسان جيدا أو إنسانا خبيثا، كما ترى أن كثير من أعداء الله يملكون أموال كثيرة. والله يشير إلى أنه لو لم يكن هذا الأمر، لو لم يكن إرادة الله تعلق بأن تكون الأمور على السنة التي تجري في الناس، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لمعارج عليها يظهرون. يعني الله كان يؤتي إلى هؤلاء القدساء أموالا كثيرة ليتنعم، لأن هذه الأموال لا تفيدهم أبدا بل تبعدهم عن الله تبارك وتعالى. ولذلك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. جاء في بعض الروايات الله تبارك وتعالى قد يؤتي الإنسان الذي ارتكب الجرائم إغابا لجريمته يؤتي خير كثير أموال وأشياء حتى يغفل عن الله تبارك وتعالى ولا يعود إلى الله. وعلى الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك علينا عندما نرى أن النعم الله تبارك وتعالى تتواتر علينا من كل جانب وتزداد، أن نشكك في أنفسنا، نراجع أنفسنا، هل نحن ارتكبنا ذنبا كبيرا أو جريمة كبيرة؟ الله تبارك وتعالى هكذا قد يعني أسال إلينا نعمه أو لا؟ طبعا الله يقدر بعض الناس يكون أغنياء ومن فقراء، ولكن مع ذلك لابد أن نعرف من إغاب الله تبارك وتعالى مسألة استدراج. على كل حال هذه كلها مقدمات. إن شاء الله في الليلة آتية نبحث حول بدء التكوين وما جاء في هذا البحث إن شاء الله، حتى نصل إلى قول الله تبارك وتعالى تطبيقا لما قاله تعالى وجعلناكم أمة. هذه الآية التي قرأناها في بعض البحث، نعم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما دور الأنبياء في إصلاح فيما بين الناس ولماذا صار هذا الأمر؟ هل معنى الآية الكريمة أنه لم يكن هناك مشكل فيما بين الناس فلما جاء الأنبياء صار مشكل، صار سببا للخلاف؟ هل هذا معناه أو لا معناه معنى آخر؟ إن شاء الله في الأيام القادمة نبحث حول هذا الموضوع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وخصوصا هذا اليوم يوم ميلاد الإمام حسن العسكري، الإمام حسن المجتمع عليه السلام، الذي هو كان من الخمسة الطيبين، حشر الله جميعا معهم وأنال لنا شفاعتهم بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. هدية إلى أرواح المؤمنات، أرواح الشهداء، أرواح من كل من استشهد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد والدفاع عن الأوطان والدفاع عن المظلومين، وإلى روح إمام الخميني وسائر المراجعين الماضين ثواب الفاتحة تسوها الصلاة على محمد وآل محمد.